الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، ذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الدرس 31 في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبر عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله المجدد لمن دفع من معالم الدين في زمانه، كتاب العظيم كتاب التوحيد في الباب 22 وفي نسخة 21: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قيل إن هذا الباب في الأفعال، وما سيأتي في الباب قبل الأخير من قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق إلى الشرك. هذا الباب الذي بين أيدينا في الأقوال في الأفعال، والباب الذي قبل الأخير في الأقوال. وقيل غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك، سواء كان هذا الطريق بالفعل أم بالقول، وهذا يدل على خطورة الشرك والعياذ بالله، لأنه أعظم ذنب. وما عند البخاري من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. هو الذنب الذي لا يغفر الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو الذنب الموجب خلود العبد في النار والعياذ بالله، وحرمانه من الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. هو سبب في حبوط العمل وبطلانه، قال سبحانه بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لخير خلقه عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو أظلم ظلم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلو لقي العبد ربه بكل ذنب دون الشرك هو تحت المشرك، إن شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه بحكمته، ولكن خاتمته في الجنة. لكن خاتمته في الجنة. وأما والعياذ بالله إذا وقع في الشرك فإنه يخلد في النار أبدا أبدا عياذا بالله. ذلك كان من مقاصد التمكين إقامة هذا التوحيد. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأعرف المعروف هو التوحيد وأنكر المنكر هو الشرك. هذا الذنب وتلك المعصية العظيمة معصية الشرك يجب التحذير منها. أول ما يحذر الداعية الناصح يحذر من الشرك بالله، وأول ما يأمر الناس به ويدعوهم إليه هو توحيد الله وإفراده بالعبادة جل وعلا. بل إن الأنبياء ما أرسلوا وما نصب سوق الجنة والنار وما سلت السيوف من أغمادها للجهاد في سبيل الله وما طاحت أعناق وأريقت دماء ومزقت أجلاء إلا من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك. نعم. وهو غاية الغاية من خلق الخلق. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأنبياء أول دعوتهم للتوحيد، كلهم قالوا لأخوانهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الكلمة من التوحيد هي الكلمة الطيبة المذكورة في قول الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. واجب دعوة الناس إلى التوحيد على المنابر وفي المواعظ وفي تدريسهم العلم النافع، الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، أن الشرك موجود في هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة حتى تلتصق آليات نساء دوس عند ذي الفرس وهو صنم يعبد في اليمن. يزدحم النساء على هذا الصنم الذي يعبد والناس يزدحمون على هذا الصنم الذي يعبد من دون الله والعياذ بالله.
ثم قال الشارح رحمه الله: قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا قوله وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم. وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم بقطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
النبي عليه السلام يعز عليه ما عنده، هو الحريص على هدايتنا عليه السلام، هو رؤوف رحيم. لابد من دعا الناس إلى الله عز وجل أن يكون كذلك. ولقد حزن عليه السلام حزنا شديدا لما مات عمه أبو طالب على الشرك، فقال الله: فلعلك باخع نفسك على آثارك، يعني مهلك النفس إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر. فالداعية يحرص على هداية الناس وتوفيق قلوبهم من الله عز وجل. ذلك عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه السلام اشتد بيأس المشركين حتى أنه أغمي عليه ولم يوفق إلا بمكان الذي قال له قرن الثعالب. وجاءه ملك الجبال معترضا في السماء فقال: يا محمد إن ربك يدعوك في السماء ولو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان عظيمان حول مكة لفعلت. قال لا، عسى الله أن يكرم أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء، في رواية من يوحد الله، في رواية من يقول لا إله إلا الله. فلا بد من الحرص على هداية الناس. ويأتي العربي ويرو الجماعة إلا مسلما فيتبول في طائفة المسجد، مسجد الرسول عليه السلام، فيقوم الصحابة بلا يقعوا به، يقول لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بولا، فإنما بعثت المؤسرين ولم تبعث المؤسر. تقول عائشة رضي الله عنها ما خير النبي عليه السلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنه أو خلفا. هذه المواصفات الداعية إلى الله، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا بد من الرأفة والرحمة مع المدعو. بعض الناس حريص على تكفير المدعو والحكم عليه، بس هذا شأن، هذا يرجع فيه القضاء الشرعي، إنما أنت داعية وليس قاضية. فإنسان يجتهد في دعوة الناس إلى الله ويحرص على ذلك ويبذل جهده ويبذل نفسه ويبذل ماله ويبذل وجاهته بين الناس، فيكون يعني كالغيث أينما حل نفع الله سبحانه وتعالى به. يجب الإنسان يشعر هذا الشعور ويحس هذا الإحساس أنه مسؤول عن هذا الدين، فيعمل له وينصره ويحافظ عليه.
ثم قال رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وجه مطابقة الآية للترجمة ماذا؟ من يسمع هذا؟ ما علاقة هذه الآية بتلك الترجمة؟ باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الناس على حرصا على هداية الناس، وأعظم شيء هو هداية الناس إلى التوحيد ولم يشرك.
طيب جيد، هذا كلام جيد. أنه عليه السلام كان أحرص الناس على هداية الناس، وكان رؤوفا رحيما بالناس، ومع ذلك سد كل طريق يوصل إلى الشرك.
ثم قال رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة، مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك.
وهذا يدل على أن القبور لا يعبد الله سبحانه وتعالى. الحديث يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني عمروها بذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون مأوى للشياطين، ولا تجعلوا قبر عيدا. ويشرع الإنسان أن يصلي النافلة في البيت، هذا من السنة، فجاء في الصحيح في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وهو الحديث بين أيديكم: صلوا في بيوتكم وتجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن الصلاة في المقابر لا تجوز، لأن الرسول حث على الصلاة في البيوت ونهى عن الصلاة في المقابر. فبين أن البيوت إذا لم يصلى فيها فهي كالمقابر، صلوا في بيوتكم ما تجعلوها قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد من العودة، والعيد نوعان: عيد زماني وعيد مكاني. العيد الزماني كعيد الفطر وعيد الأضحى في زمان معين، والعيد المكاني كعرفة وغيرها من الناس الحج. يشعر الإنسان أن يعود إليها مرة بعد مرة. تابعوا بين الحج والعمرة، إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لا يجوز اتخاذ قبر الرسول عيدا، يزوره الإنسان مرة بعد مرة ويتخذه مكان العباد. لذلك كره جماعة من العلم أن يقف الإنسان عند السلام على قبره، عند قبره عليه السلام، بل لم يكن من عادة السلف، كما قال شيخنا وقال الشيخ سعد الفوزان حفظه الله أنهم كان لم يكن من هدي السلف رحمه الله أنهم كلما دخلوا المسجد يذهبون لكي يسلموا عليه عليه السلام، لا، إنما هذا كان إذا عادوا من سفر، إذا عادوا من سفر يفعلون ذلك. أما كلما دخل المسجد ذهب إلى القبر وسلم، هذا لا يسلم، لم يكن من عادة السلف رحمه الله، لم يكن هذا السلف. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وهذا البلاغ وكل الله سبحانه وتعالى به ملكا يبلغه عليه السلام عن أمته السلام. ولذلك من سلم عليه عند قبره كمن سلم عليه في الأندلس أو في الصين في أقصى المغرب أو في أقصى المشرق، كما قال بعض السلف: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني لا فرق، إذا سلمت هنا عليه عليه السلام في مصر، وسلم أخوك المسلم في الأندلس، وسلم أخوك المسلم في الصين، كله يصل إلى النبي عليه السلام، حيث وكل وصح بذلك الخبر عن النبي عليه السلام إن الله وكل بي ملكا يبلغني عن أمة السلام.
ثم قال رحمه الله: قوله ولا تجعلوا قبر عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنا ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله
عن لا يجوز تحديد يوم معين أو مكان معين لعبادة معينة بصورة مخصوصة لم يرد بها الشرع. قال من البدع المطلقة اتخاذ يوم معين لقيام الليل واجتماع الناس على قيام الليل كل أسبوع أو كل شهر، يوم مثلا الخميس يخرج الإخوة لكي يفطروا سويا ثم يقوم الليل، هذا من البدع المطلقة. لا مانع من اجتماعهم على الإفطار كانوا صائمين، أما أن يحددوا يوما معينا أي زمانا وينشئوا عبادة معينة لم يرد الشرع بإنشائها بكيفية معينة لم ترد في الشرع، هذا من البدع المنكر. وانتبه لهذا من يفعله بعض الناس من الجماعات التنظيمية والحزبية، يحددون يوما في الشهر يجتمعون فيه لقيام الليل جماعة، وقيام الليل جماعة لا يجوز إلا في رمضان. لم يكن الرسول عليه السلام والصحابة يفعلون ذلك، ولكن لو أن الإنسان قام يصلي فقامت امرأته خلفه تصلي معه دون أن يتحمل ذلك فلا جائز. وفي حديث ابن عباس وحذيفة صحيح مذهب ابن عباس، فتناوم في عرض الوسائل، يعني ادعى انه نائم في عرض الوسائل وهو متيقظ يرقب صلاته عليه السلام. قال فقام فتوضأ من شن المعلق ثم قام يصلي فقمت بجواره، ووقع ذلك لحذيفة ايضا، ولكن هذا ليس مقصود، ليس عن قصد. اما اذا حدد يوم معين ويجتمع الناس فيه لصلاه هي صلاه هذا بدعه لا يجوز، لا يجوز هذا ابدا. واما ان جاء عن غير قصد وترتيب هذا جائز، وما وقع ذلك مره لابن عباس واخرى لحذيفه رضي الله عنه جميعا، لا يجوز ابدا التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، تشريع قانون او تشريع حكم من احكام من دون الله عز وجل، هذا من اعظم الضلال، هذا امر خطير والعياذ بالله. التشريع بحكم او قانون يناهض حكم الله او حكم الرسول عليه السلام، والله جل وعلا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حينما يوقع ان ينتسب للسنه على قانون يخالف الشريعه انجليزيا كان فرنسيا، هذا من اعظم المنكرات، هذا من اعظم المنكرات والعياذ بالله. حينما يقال ذلك باسم الدين وباسم الدعوه السلفيه فتبا لهذا والعياذ بالله، تبا لمن انشا قانونا يخالف شريعه الله يخالف سنه الرسول عليه السلام. كل من قام بهذا القانون مقابل الكتاب والسنة الذي أنشأه له من الرسل خير ملايين من الناس والعياذ بالله. لأن النبي عليه السلام قال ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم كفر منها أو قال نصيب منها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وانتبه لهذا، يكون الإنسان رأسا في البدعة، أن يكون غلبا في السنة خير من أن يكون رأسا في البدعة.
ثم قال رحمه الله
سبحان الله، هؤلاء المتنطعون التكفيريون كانوا يكفرون الحكام بعمل قانون مناهض ومخالف للشريعة، وهم الآن الذين وضعوا القوانين المخالفة للشريعة على الطريقة الفرنسية. فلو أننا كنا نكفر كما يكفرون لكفرناهم، ولكنهم جهال، لكنهم جهال. ويخرج باسم الدعوة السلفية يشاركون في إعداد القانون المخالف لشريعة الله، ويأتي على الطريقة الفرنسية وطريقة فرنسا. نحن المسلمون ننشئ دستورا والطريقة الفرنسية، هذا يرضي الله، هذا يرضي الرسول، هذا من هدي السلف، يتشدقون به ليل نهار والعياذ بالله. وإنما نقول ذلك لأن هذا صار يصدر الآن باسم الإسلام باسم السلفية والعياذ بالله. لا يمكن ابدا ان ينكر الناس هذا القانون بعد ذلك المصادم للشريعه وهذا الدستور، لانه وضع وخطط واقلام وايدي اصحاب اللحى بعد هذه الثوره المشؤومه التي لا بارك الله فيها ولا في من ساعد عليها ودعا اليها والعياذ بالله. هذا امر عظيم وخطب الجلل، مصيبه كبرى والعياذ بالله. كيف أما يخشى هذا الذي يسن قانون يخالف الشريعة أن يشل الله يده، الله يده جل وعلا، ويخط قانونا مناهضا لشريعة الله ولهدي الرسول عليه السلام، ليمشي الناس عليه عقودا من الزمن بل ربما مئات السنين والعياذ بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختار. هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختار. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى.
ومع ذلك سبحان الله، هذا من قرب نسبه من الرسول وعليه بالشيء، وقرب الدار ومسكنه من قبر عليه السلام، مع ذلك قال هذا.
قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري:
وأعلمهم
يسمين أعلمهم.
نعم،
يسمين أعلمهم.
أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. أفضل وأعلم.
نعم. أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قراشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي القوة في الجدار والخوخة ونحوها ونحوهما. قوله: فيدخل فيها فيدعو فلهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحد نرخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
هذه قاعدة لابد أن تعمل بها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والكتاب والسنة لفهم السلف.
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون.
وأي حد يبتدع بدعة قل له: أهذا في القرآن؟ أهذه في السنة؟ أهذا قال به أحد من الصحابة والتابعين العلماء؟
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السنة. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب أو يدخل إليها من الباب. لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره.
وهم مع ذلك التمكن
من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم.
نعم، تخيل أن القبر أمامه ومع ذلك لم يكن السلف يدخلون كلما دخل المسجد، مع أنه أمامه قبل أن يحاط بهذه الغرفة الموجودة. أن هذا الحديث الذي عظيم من قوة توحيده وبعد معاد الشرك وسائله. قالوا أن القبر الآن موجود، وفي أن قبر الرسول في مصر، ما ماذا سيحدث عنده أو في ليبيا أو بلد فيها غلو في الصالحين والأنبياء؟ كانوا يتقاتلون عليه. نعم.
ولكان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم أو أفتاهم وبين لهم الحديث.
نعم. حتى الشيطان قد يأتي، هذا يكثر في آخر الزمان مع قلة العلم ورقة الدين، ثم يأتي أحدهم فيتمثل في صورته في عرفة فيراه الناس في عرفة وماكث في بلده في مصر، يقسمون أنهم رأوا هذا الشخص يحج، وذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى. والذي كان يحج من هو؟ قرينه وشبيهه من الجن حتى يفتن الناس. يقول شيخ الإسلام: ولو لم يكن من الذم إلا أنه جاوز الميقات ولابس المخيط لكان كافيا. لأنه كيف يحج وهو موجود في بلده؟ هذا من ألاعيب الشياطين. ذكر رحمه الله أنه كان يأتون بالحلوى والأموال لبعض أتباعه ويضعونها تحت الوسادة حتى يفتنوهم بذلك والعياذ بالله. الإنسان يكون قوي العقيدة والتوحيد ويدفع مثل هذا عنه من أفعال الشياطين.
ثم قال رحمه الله: وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طلع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر أو أنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة.
أي إنسان مات الآن ثم رأيناه ذهبنا نزور قبره بعد ساعة أو ساعتين فرأيناه خارج من قبره، هل نؤمن أنه استيقظ من موته وحي بعد الموت قبل يوم القيامة؟ نقول هذا قد يكون قليل من الجن يتمثل في صورة، أو أحد الجن يتمثل في صورة حتى يفتن الناس. فدار بعض ألاعيب الشياطين وأتباعه في عهد شيخ الإسلام كما في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حتى إن أحدهم كان يطير في الهواء فقال شيخ الإسلام: لا إله إلا الله، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ففر ميتا، لأن الجنة تحمله، فإذا ذكر الله عز وجل عنده فإنه تخلى عنه فسقط ميتا. وربما يكون هذا من تلاعب بعض الصوفية، يأخذ يهتز في الصلاة ويهتز إلى أن يصيح على وجهه في الصلاة ويكون هذا من الخشوع. وذلك فعل ابن الجوزي فجاء بحريم وقال: اجلسوا على طوفة، يعني مكان مرتفع على البيت، وأخذ يقرأ القرآن يقرأ هو لا يتحرك، لأنه لو تحرك ماذا سيحدث له؟ سيسقط ميت. أين الخشوع إذن؟ يتلاعب الجن والشياطين وتلاعب أعوانهم، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتهم إنكم لمشركون.
ثم
هذا الضعف في التوحيد وقيام الشرك، لو أن الميت الآن رآه الناس يمشي معهم في الشارع ويصلي معهم في المسجد يفتنون بذلك. المطلوب تنبيه الناس على مثل هذه الأمور، الخطب والمواعظ وما شابه ذلك، وذكر كلام العلماء لشيخ الإسلام وغير المحققين من العلم، تبين هذا للناس وتوضيحه، فليفتنون بمثل هذا جدا. ولا أظنهم إلا يفتنون، أو ما يدفنوه بعد يوم ولا يومين رأوه يمشي معه في الشارع، أشك أن هذا تكون أن هذه تكون فتنة لك. إذا كان بعض المجانين هنا في قرية المجاورة لنا لما مات كان شخصا مجنونا يمشي عاريا كما وليته أمه في الشارع، فلما مات قار النعش، الخشب الذي يحملونه فيها يقولون أنها قارت، فلما قارت جاءت عند مكان معين وأخذت تدور رغم أعناق الرجال ومكثت في مكان معين، فقالوا لا بد أن نبني للشيخ هنا ضريحا وقبرا ومقام، وفعلت، فأخذوا يجمعون الأموال الكثيرة جدا بالآلاف من البلاد، وصار إلى يوم هذا مكانا يعد فيه مولدا يعبد فيه هذا المجنون الغير مكلف، الغير مكلف غير. والعجيب أن هذه الفلة هي بعض من ينتسب المنهج السلفي كذبا وزورا ولم يتحرك لبيان هذا الأمر للناس وتحذيرهم منه. وقد يقع هذا، قد يحمل الجن الخشب رغم النهي عن الناس ويطير، هل يفتن الناس بذلك؟ لا يفتن، بل يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذلك ويبطل عمل الجن والشياطين. يفتن الناس جدا بمسألة الأموات، وطيران الخشبة أو يسمعون صوتا كصوت الميت ويعدون ذلك كرامة له وأنه من أهل الولاية، أنه ولي لله سبحانه وتعالى، ويتخذون قبره مقاما وضريحا يعبدونه من دون الله.
ثم قال رحمه الله: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم من ما أنتم ومن من الأندلس إلا سواء.
كل هذا حماية من النبي صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد. نعم، الحمد لله أن هذه السنة خرجت من حمد الله، أن هذه السنة خرجت من قربت داره وقرب نسبه من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقال أنكم حافظون على أهل البيت، هؤلاء هم أهل البيت يحذرون من ذلك. نعم.
قلت: وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهي عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فنهى عن المجيء إلى قرب إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروه على ولما أنكروه على من فعله. وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غالى الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها، صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سترتها، فيا لها من مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة،
هي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهي حث النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بالنصح والبيان مع التحذير من الشرك والبدع.
الثانية إبعاده أمته عن هذا حمى غاية البعد،
عن هذا الحمى غاية كما سبق النصح والبيان التحذير من الشرك والبدع.
الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته،
حريص عليك بالمؤمنين رؤوف.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال،
لا تتخذ قبري عيدا.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة
لأنها قد تفضي إلى القلوب.
السادسة حثه عن النافية في البيت
لأنها أقرب إلى الإخلاص وحتى لا تكون البيوت في المقابر.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة،
ولذا قال لا تجعلوا بيوتكم قوة. لكن هل هذا متقرر الآن عند الناس؟ ليس متقررا مع الأسف، لأن بعض الناس يقول أن الصلاة في المسجد المقبرة أفضل من الصلاة عند الكعبة والعياذ بالله، وحج قبر فلان بسبعين حج من المقبورين في الشام، وأن حج قبر عبد القادر أفضل من حج بيت الله سبعين مرة. حجة إلى عبد القادر أفضل من حجة إلى بيت الحرام سبعين ضعف مرة. هذا ضلال بعيد.
الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
ولذا قال علي بن حسين ما أنت ومن بالأندلس إلا صلاة.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه،
أي خاصة الصلاة والسلام، أما ما عدا ذلك فلا. وأما الحديث تعرض عليه علي أعمال أمتي فهذا لا يصح، الذي يعرض عليه فقط الصلاة والسناء ولا يجاوز ذلك، ويقال إذن كل شيء من أحوال الأمة حتى المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني ولا يرس. هذا غلط كبير، إن الذي جاء به النص هو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أجل إجابة الخلق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
صلاة
الجنازة خاصة عند الفرد، لأنه في الصحيح البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات رجل الأسود للمرأة السوداء الذي أو التي كان يحل المسجد، فكره الصحابة أن يوقظونه وهو نائم، فلما استيقظ عليه السلام قال أين فلان أو قال فلان، قالوا ما تولفنا وكرهنا أن نوقظه، قال ألا آذنتموني والمذاب فصلى على قبره أو قبره، فقط صلاة النوافل القبلة وليس القبر، فيصلي الجنازة عند المقبرة فقط لمن لم يصلي عليها في المسجد أو خارج المسجد، يصلي الجنازة على المقبرة فقط، هذا خاص بالجنازة، أما غيرها لا يجوز ولا ركعة واحدة. يدعو لمن؟ نفسي ولا الميت؟ لا يدعو للميت، سندعو لنفسي يدعو للميت، لا يقصد الدعاء لنفسه، لكن إن جاء تباعا للأحياء والأموات ماشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب وقال السلام عليكم وعلى ديار المسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، ولكن قال نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن قصد الدعاء عند المقبرة وأنه يلتمس إجابته هذا من البدع المنكر.
صوت الغالب شيخ ماذا يقول فيه؟
ورد ايه؟ لا لا أعلم هذا الشيء في السنة، ولكن هذا جاء عن السنة.
صوت الغائب يا شيخ، هذا وقال صوت الغائب يعني ما دلنا في صوت الغائب، هل نصوم صوت الغائب أم
لا؟ صلاة الغائب؟
أنت تقول أنت تطلب يعني تقول هذا لا يجوز إلا
هذا ليس غائبا، هذا حاضر. صلاة المقبرة على الحاضر ليس غائبا، إنما صلاة الغائب أن يموت شخص في بلاد الكفار ولا يصلي عليه أحد من الكفار يشرع الصلاة عليه. وهي ثلاثة أقوال أهل العلم، القول الأول أنها تشرع مطلقا على أي أحد، القول الثاني أنها لا تشرع على أي أحد، القول الثالث اختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله والراجح، هو أنه إذا كان أميرا أو رئيسا أو عالما كبيرا يصلى عليه صلاة الغائب، أما غير ذلك فلا يصلى عليه، لأن النبي عليه السلام صلى على النجاشي ملك الحبشة ونعاه لأصحابه على المنبر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأما من قتل غيره عليه السلام أو مات في سفر أو نحو من الصحابة لم يصلي عليهم صلاة الغائب، وإنما هذا وهذا هو المعمول به الحمد لله فتوى الشيخ بن باز رحمه الله في بلاد السعودية، إذا مات أمير أو حاكم أو ملك أو مات عالم من العلماء يصلون عليه صلاة الغائب.
شيخ خامس شيخ خامس يعني شيخ ورد المهم مثلا ابي مثلا او ام مثلا توفي مثلا ولم تدرك الصلاه عليه مثلا هكذا لم يصلي علي صلاه الغائب في بلدها ولا تكون يعني ان انا كنت غائب ولا شيء
لا لا يصلى عليه، لكن لو جاء من سفر وجد ابوه وامه قد قبر يشرع ان يذهب فيصلي عليه على المقبره، وهذه ليست صلاه غائب هي صلاه حاضر الا اذا طالت المده فلا تشرع ان يبني الجسد، لكن يدعو له. صلاة الجنازة أصلا هي دعاء، لكن ليس فيها سجود ولا ركوع، كلها يعني للميت.
الدعاء على الميت هل يكون جماعة فرادة؟
لا لا يدعى جماعة، يدعى كل يدعو في نفسه.
هل ترفع اليد؟
لا أعلم في رفع الدعاء في اليد سنة عندما يقرأ، لا أعلم هذا، لا أعلم أن هذا من هدي الرسول ولا هدي الصحابة، إنما يدعو يدعو كما يدعو في الصلاة.
كم أقصر شيء الله كم أقصر من الله أقصر على الله شهر أبقى على السنة
تنازع لنا في ذلك، وليس في سنة مرفوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في سنة مرفوعة.